هذا هو الشريط التاسع من الكتاب. 2- أن يوجد القتيل في حي بينه وبين القتيل أو قومه عداوة ولا يعلم قاتله. روى البيهقي في السنن أن قتيلا وجد في خربة وادعة همدان فرفع إلى عمر فأحلفهم 50 يمينا ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا، ثم غرمهم الدية، ثم قال: يا معشر همدان، حقنتم دماءكم بأيمانكم، فما يبطل دم هذا الرجل المسلم؟ 3- الشك بأن القاتل هو فلان مع وجود احتمال قوي يؤيد ذلك. روى البيهقي وعبد الرزاق ومالك أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على إصبع رجل من جهينة فنزى منها فمات، فقال عمر للذي ادعي عليهم: أتحلفون بالله 50 يمينا ما مات منها؟ فأبوا وتحرجوا، وقال للآخرين: أتحلفون أنتم؟ فأبوا، فقضى بشطر الدية على السعديين. 22- هل للشهيد دية؟ روى البيهقي في السنن أن وفدا من بزاخة وأسد وغطفان جاءوا إلى أبي بكر رضي الله عنه يسألونه الصلح، فخيرهم أبو بكر بين الحرب المجلية والسلم المخزية، فقالوا: هذه الحرب المجلية قد عرفناها، فما السلم المخزية؟ فقال أبو بكر: تؤد الحلقة والكراع، هامش، أي الدروع والخيل، انتهى، وتترك أقواما تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفته بينه وبين المسلمين أمرا يعذرونكم به، وتدوا قتلانا، هامش، أي تؤدوا دية قتلانا، انتهى، ولا ندي قتلاكم وقتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وتردوا ما أصبتم منا ونغنم ما أصبنا منكم. فقال عمر رضي الله عنه: قد رأيت رأيا وسنشير عليك، أما يؤدي الحلقة والكراع فنعما رأيت، وأما أن يتركوا أقواما يتبعون أذناب الإبل فنعما رأيت، وأما أن نغنم ما أصبنا منهم ويردون ما أصابوا منا فنعما رأيت، وأما أن قتلاهم في النار وقتلانا في الجنة فنعما رأيت، وأما أن يدوا قتلانا فلا، قتلانا قتلوا على أمر الله فلا ديات لهم. 23- الجناية على ما دون النفس. وكما يثبت القصاص في النفس فإنه يثبت كذلك فيما دونها، وهو نوعان: الأطراف والجروح. أولا الجناية على الأطراف، وضابط القصاص من الأطراف أن كل طرف له مفصل معلوم كالمرفق والكوع فيه القصاص، وما لا مفصل له فلا قصاص فيه، فيقتص ممن قطع الإصبع من أصله أو قطع الرجل من المفصل أو فقع العين أو جب الذكر. دية الأعضاء في الإنسان: من الأعضاء ما منه عضو واحد كالأنف واللسان والذكر، وما منه عضوان كالعينين والشفتين والأذنين والخصيتين، وما منه أكثر من عضوين. فإذا أتلف إنسان من إنسان آخر هذا العضو أو هذين العضوين فقد وجبت الدية كاملة، وإذا أتلف أحد هذين العضوين وجب نصف الدية، فتجب الدية كاملة في الأنف واللسان والذكر، ويجب نصفها في اليد الواحدة والعين الواحدة والرجل الواحدة. أما عين الأعور فإنها تقوم مقام عينين، والجناية عليها كالجناية على عيني السليم، لذلك أوجب عمر رضي الله عنه فيها الدية كاملة. روى عبد الرزاق والبيهقي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب قال: في العين إذا لم يبق من بصره غيرها الدية كاملة. أما إذا جنى الأعور على عين السليم فالأصل في ذلك القود، ولكن القود يؤدي إلى فقد حاسة النظر عند الجاني، لذلك قضى عمر رضي الله عنه ألا يقاد من الأعور. روى عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال: إذا فقأ الأعور عين آخر فعليه مثل دية عينيه. وفي أصابع اليدين أو الرجلين الدية كاملة، وفي كل إصبع 10 من الإبل، والأصابع سواء لا فرق بين خنصر وإبهام. روى البيهقي وعبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال: إن الأصابع سواء الخنصر والإبهام. وروى عبد الرزاق عن عمر قال: في كل أنملة ثلث عقل الإصبع إلا الإبهام، فإنه أنملتان، وفي كل أنملة منه 5 من الإبل. وفي الأسنان كمال الدية. روى عبد الرزاق والبيهقي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى شريح أن الأسنان سواء. وروى عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال: في السن 5 من الإبل، أو عدلها من الذهب أو الورق. دية منافع الأعضاء. تجب دية العضو كاملة إذا تعطل عن أداء وظيفته مع بقائه. روى عبد الرزاق والبيهقي عن أبي قلابة قال: رمى رجل رجلا بحجر على رأسه فذهب سمعه ولسانه وعقله ويبس ذكره، فقضى فيه عمر بأربع ديات وهو حي. ثانيا الجراح. جراح العمد لا قصص فيها إلا إذا كان ذلك ممكنا، بحيث يكون مساويا لجراح المجني عليه من غير زيادة ولا نقص. فإذا كانت المماثلة والمساواة لا تتحققان إلا بمجاوزة القدر أو بمخاطرة أو إضرار، فإنه لا يجب القصاص وتجب الدية. وهذا حكم ما كان في معنى هذه من الجراح التي هي متالف، مثل كسر عظم الرقبة والصلب والفخذ وما أشبه ذلك. هامش أراجع فقه السنة في الجزء الثاني في الصفحة 41 بعد 500. انتهى. روى البيهقي في السنن أن رجلا كسر فخذ رجل آخر فخاصمه إلى عمر رضي الله عنه، فقال: يا أمير المؤمنين أقدني. قال: ليس لك قود، إنما لك العقل. وروى أبو يوسف في خراجه عن عمر قال: إنا لا نقيد من العظام ومن الجراح التي لا قود فيها. ألف المأمومة. همش المأمومة هي التي تبلغ أم الدماغ. انتهى الهامش. المأمومة. روى عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه قضى فيها بثلث الدية 33 من الإبل، أو عدلها من الذهب أو الورق. باء الجائفة. هامش التي تصل إلى الجوف. انتهى. وقضى عمر رضي الله عنه فيها بثلث الدية، واعتبر إفضاء المرأة جائفة. روى عبد الرزاق وابن حزم أن رجلا استكره امرأة فأفضاها، فضربه عمر الحد وأغرمه ثلث الدية. جيم المنقلة. همش التي تكسر العظم وتنقله من محله. انتهى. روى عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه قضى في منقلة الرجل والمرأة 15 من الإبل، أو عدلها من الذهب والفضة. وروى أيضا أنه قضى في منقلة الجسد في العضد أو الذراع أو الساق أو الفخذ بنصف منقلة الرأس، 7 قرائص ونصف هنش، القلوص من الإبل، الفتية من حين صلاحها للركوب حتى تبلغ 9 من عمرها انتهى. دال الموضحة هامش التي تظهر العظم وتوضحه انتهى. أما الموضحة ففيها القود في العمد أو الدية المقررة في غيره. روى عبد الرزاق عن عكرمة قال قضى عمر في الموضحة التي في جسد الإنسان وليست في رأسه أن كل عضو له نذر مسمى، ففي موضحته نصف عشر نذرها ما كان، فإن كانت الموضحة في اليد فنصف عشر نذرها ما لم تكن في الأصابع، فإن كانت الموضحة في الإصبع ففيها نصف عشر نذر الإصبع، فما كان فوق الأصابع من الكف فنذره مثل نذر الذراع والعضو، وفي الرجل مثل ما في اليد. وروى البيهقي أن معاذا وعمر رضي الله عنهما جعل فيما دون الموضحة أجر الطبيب. 24 الجناية على الذمي فيما دون النفس. روى البيهقي أن عمر رضي الله عنه أتي برجل من أصحابه وقد جرح رجلا من أهل الذمة فأراد أن يقيده، فقال المسلمون ما ينبغي هذا، فقال عمر نضعف عليه العقل فضعفه. وروى عبد الرزاق أن رجلا مسلما شج رجلا من أهل الذمة فهم عمر أن يقيده، فقال معاذ بن جبل قد علمت أنه ليس لك ذلك، وأثر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه عمر في شجته دينارا فرضي به. 25 الجنية على المرأة فيما دون النفس. يقاد للمرأة من الرجل في النفس وفيما دونها إن كانت الجناية عمدا. روى عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح، وإن كانت الجناية خطأ فتجب الدية في النفس وما دونها. روى البيهقي في السنن عن عمر رضي الله عنه جرح النساء والرجال سواء في السن والموضحة هامش، وهي التي تظهر العظم وتوضحه انتهى، وما خلا ذلك فعلى النصف. وروى عبد الرزاق عن عمر قال إن أصيب إصبعان من أصابع المرأة جميعها ففيهما 10 من الإبل، وإن أصيب 3 ففيها 15، فإن أصيب 4 جميعا ففيهن 20 من الإبل، فإن أصيبت أصابعها كلها ففيها نصف ديتها. 26 موت المقتص منه. روى عبد الرزاق وابن حزم عن عمر رضي الله عنه قال من مات في قصاص قتله الحق ولا دية له. 27 ليس للسلطان أن يمنع من له حق القصاص من حقه. روى عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال لا يمنع سلطان ولي الدم أن يعفو إن شاء أو يأخذ العقل إذا اصطلحوا، ولا يمنعه أن يقتل إن أبى إلا القتل بعد أن يحق له القتل في العمد. الشهادة. 1 لا تجوز شهادة الخصم. أخرج عبد الرزاق عن عبد الله بن عامر ابن ربيعة أن عمر رضي الله عنه استعمل قدامة بن مضعون على البحرين وهو خال حفصة وعبد الله ابن عمر، فقدم الجارود سيد عبد قيس على عمر من البحرين، فقال: يا أمير المؤمنين، إن قدامة شرب فسكر، وإني رأيت حدا من حدود الله حقا علي أن أرفعه إليك. قال: من يشهد معك؟ قال: أبو هريرة. فدعا أبا هريرة فقال: بما تشهد؟ قال: لم أره يشرب، ولكني رأيته سكران يقيء. فقال: لقد تنطعت في الشهادة هامش، أي تعمقت. انتهى. ثم كتب إلى قدامة أن يقدم عليه من البحرين فقدم. فقال الجارود: أقم على هذا كتاب الله. فقال عمر: أخصم أنت أم شهيد؟ فقال: شهيد. فقال عمر: قد أديت شهادتك. قال: فصمت الجارود. ثم غدا على عمر فقال: أقم على هذا حد الله. فقال عمر: ما أراك إلا خصما، وما شهد معك إلا رجل واحد. فقال الجارود: أنشدك الله. فقال عمر: لتمسكن لسانك أو لأسوأنك. فقال: يا عمر، ما ذلك بالحق أن يشرب ابن عمك الخمر وتسوءني؟ فقال أبو هريرة: يا أمير المؤمنين، إن كنت تشك في شهادتنا فأرسل إلى ابنة الوليد فاسألها، وهي امرأة قدامة. فأرسل عمر إلى هند بنت الوليد ينشدها، فأقامت الشهادة على زوجها. وروى مالك رحمه الله عن عمر قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، هامش الظنين المتهم. انتهى. اثنان: هل تجوز شهادة الأقارب العدول بعضهم لبعض؟ روى عبد الرزاق وابن حزم عن عمر رضي الله عنه قال: تجوز شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه إذا كانوا عدولا. لم يقل الله سبحانه حين قال: ممن ترضون من الشهداء إلا أن يكون والدا أو ولدا أو أخا. وهذا مما خالف فيه عمر جمهور العلماء، لما روته السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه المسلم، هامش أي حقد. انتهى. ولا شهادة الولد لوالده، ولا شهادة الوالد لولده. ثلاثة: شهادة المجلود في حد، والمجرب عليه قول الزور والظنين. روى البيهقي وابن حزم أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلودا في حد، أو مجربا في شهادة زور، أو ظنينا في ولاء أو قرابة. أربعة: شهادة النساء. لا تقبل شهادة المرأة في الحدود والقصاص. روى ابن أبي شيبة عن الزهري قال: مضت السنة من الرسول صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القصاص، وأجاز عمر رضي الله عنه شهادة المرأة مع الرجل في النكاح والطلاق، وأجاز أيضا شهادتهن منفردات في النكاح والطلاق. روى ابن حزم في المحلى أنه رفع إلى عمر رجل من عمان طلق امرأته ثلاثا وهو سكران، فشهد عليه أربع نسوة، فأجاز عمر شهادة النسوة وأبت عليه الطلاق. وروى ابن أبي شيبة أن عمر أتي بامرأة قد حملت ومعها رجل، فقالت: تزوجني. وقال الرجل: إني تزوجتها بشهادة من أمي وأختي. ففرق بينهما ودرأ عنها الحد، وقال: لا نكاح إلا بولي. فلم ينكر عليه عمر شهادة النساء، وإنما أنكر عليه النكاح بغير ولي. خمسة: شهادة المرأة في الرضاع. روى أبو عبيد عن عمر والمغيرة ابن شعبة وعلي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين أنهم امتنعوا من التفرقة بين الزوجين بشهادة امرأة بإرضاعهما. وروى أبو عبيد أيضا عن الحارث الغنوي أن رجلا من بني عامر تزوج امرأة من قومه فدخلت عليهم امرأة فقالت الحمد لله والله لقد أرضعتكما وإنكما لابناي، فانقبض كل واحد منهما عن صاحبه. فخرج الرجل حتى أتى المغيرة بن شعبة فأخبره بقول المرأة فكتب فيه إلى عمر، فكتب عمر أن ادعو الرجل والمرأة فإن كان لها بينة على ما ذكرت ففرق بينهما، وإن لم يكن لها بينة فخلي بين الرجل وامرأته إلا أن يتنزها هامش أن يتورعا انتهى. ولو فتحنا هذا الباب للناس لم تشأ امرأة أن تفرق بين اثنين إلا فعلت. وعن سفيان قال سمعت بديل بن أسلم يحدث أن عمر لم يجز شهادة امرأة في الرضاع. هامش الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم في الصفحة 82 انتهى. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء لأن شهادة المرضعة إنما هي شهادة امرأة على نفسها. واشترط عمر رضي الله عنه أن يشهد على الرضاع رجلان أو رجل وامرأتان. أخرج البيهقي أن عمر رضي الله عنه أتي بامرأة شهدت على رجل وامرأة أنها أرضعتهما فقال لا حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان. الجهاد. واحد، هل يجوز الخروج للجهاد بغير إذن الوالدين؟ روى عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه أرد رجلا أراد الغزو بغير إذن أبويه، وكان أبوه حين خرج قد قال قولا فبلغ ذلك عمر، فقال عمر تركت أباك مرعشة يداه وأمك ما تسيغ لها شرابا، أتاه مهاجران تكنفاه ليترك شيخه خطأ وخابا، إذا يبكي الحمام ببطن وج على بيضاته وعيا كلابا. هذا إذا كان الأبوان مسلمين وكان الجهاد فرض كفاية. اثنان، ما يجب على المسلمين أن يدعوا إليه قبل القتال؟ روى أبو يوسف في كتاب الخراج أن عمر رضي الله عنه قال لسلمة بن قيس سر بسم الله فقاتل في سبيل الله من كفر بالله، فإذا لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال: ادعوهم إلى الإسلام، فإن أسلموا فاختاروا دارهم فعليهم في أموالهم الزكاة وليس لهم من فيء المسلمين نصيب، فإن اختاروا أن يكونوا معكم فلهم مثل الذي لكم وعليهم مثل الذي عليكم، فإن أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية، فإن أقروا بالجزية فقاتلوا عدوهم من ورائهم وفرغوهم لخراجهم ولا تكلفوهم فوق طاقتهم، فإن أبوا فقاتلوهم فإن الله ناصركم عليهم، وإن تحصنوا منكم في الحصن فسألوكم أن ينزلوا على حكم الله ورسوله فلا تنزلوهم على حكم الله ولا حكم رسوله، فإنكم لا تدرون ما حكم الله ورسوله فيهم، وإن سألوكم أن تنزلوهم على ذمة الله وذمة رسوله فلا تعطوهم ذمة الله وذمة رسوله وأعطوهم ذمم أنفسكم، فإن قاتلوكم فلا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وروى أبو يوسف أيضا في الخراج وأبو عبيد في الأموال أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إني قد كتبت إليك أن تدعو الناس إلى الإسلام 3 أيام، فمن استجاب لك قبل القتال فهو رجل من المسلمين، له مال المسلمين وله سهمه في الإسلام، ومن استجاب لك بعد القتال وبعد الهزيمة فماله فيء للمسلمين لأنهم كانوا أحرزوه قبل إسلامه. 3. أسرى بدر. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم 300 ونيف، ونظر إلى المشركين فإذا هم 1000 وزيادة، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه وعليه رداؤه وإزاره ثم قال: اللهم أين ما وعدتني، اللهم أنجز ما وعدتني، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا. قال: فما زال يستغيث ربه عز وجل ويدعوه حتى سقط رداؤه، فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فرداه ثم التزمه من ورائه ثم قال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. وأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. الأنفال الآية 9. فلما كان يومئذ والتقوا فهزم الله عز وجل المشركين، فقتل منهم 70 رجلا وأسر منهم 70 رجلا. فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعليا وعمر رضي الله عنهم أجمعين، فقال أبو بكر: يا نبي الله، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، فإني أرى أن تأخذ منهم فدية فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار، وعسى الله أن يهديهم فيكونوا لنا عضدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال: قلت: والله ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان أخي فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين. هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله أبو بكر ولم يهوى ما قلت، فأخذ منهم الفداء. فلما أن كان من الغد قال عمر: غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو قاعد وأبو بكر، وإذا هما يبكيان، فقلت: يا رسول الله، أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي عرض علي أصحابك من الفداء، لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة. وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله: لولا كتاب من الله لمسكم فيما أخذتم من الفداء. هامش الأنفال الآية 67 و68. انتهى. ثم أحل لهم الغنائم. فلما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء. الحديث رواه مسلم والبيهقي وأحمد وهذا لفظه. 4. أسس تقسيم المال بين المسلمين. روى أحمد في مسنده عن مالك بن أوس قال: كان عمر رضي الله عنه يحلف على أيمان ثلاث: والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد، وما أنا أحق به من أحد، والله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبدا مملوكا، ولكن على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وقدومه في الإسلام، والرجل وغناؤه في الإسلام، والرجل وحاجته. والله لئن بقيت لهم لأوتين الراعي بجبل صنعاء لأوتينه حظه من هذا المال وهو يرعى في مكانه. وروى أحمد أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه خطب يوم الجابية بالناس فقال: إن الله عز وجل جعلني خازنا لهذا المال وقاسما له، ثم قال: بل الله قاسمه وأنا بادئ بأهل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشرفهم. ففرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 إلا جويرية وصفية وميمونة. فقالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعدل بيننا، فعدل بينهن عمر. ثم قال: إني بادئ بأصحاب المهاجرين الأولين، فإنا أخرجنا من ديارنا ظلما وعدوانا، ثم أشرفهم. ففرض لأصحاب بدر منهم 5,000، ولمن كان شهد بدرا من الأنصار 4,000، وفرض لمن شهد أحد 3,000، وقال: ومن أسرع في الهجرة أسرع به العطاء، ومن أبطأ في الهجرة أبطأ به في العطاء، فلا يلومن رجل إلا مناخ راحلته. هامش. قال صاحب نيل الأوطار: المراد بقوله فلا يلومن رجل إلا مناخ راحلته البيان لمن تأخر في العطاء، بأنه أتي من قبل نفسه حيث تأخر عن المسارعة إلى الهجرة وأناخ راحلته ولم يهاجر عليها، ولكنه كنا بالمناخ عن القعود عن السفر إلى الهجرة. انتهى كلامه وانتهى الهامش. وروى البخاري في صحيحه عن نافع مولى بن عمر رضي الله عنهم أن عمر كان فرض للمهاجرين الأولين 4,000، وفرض لابن عمر 3,500، فقيل له: هو من المهاجرين، فلما نقصته من 4,000؟ قال: إنما هاجر به أبوه، يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. وروى البخاري أيضا عن أسلم مولى عمر قال: خرجت مع عمر إلى السوق، فلحقت عمر امرأة شابة فقالت: يا أمير المؤمنين، هلك زوجي وترك صبية صغارا، والله ما ينضجون كراعا. هامش، أي لم يبلغوا سن من يقدر على الطبخ. انتهى الهامش. ولا لهم زرع ولا ضرع، وخشيت أن تأكلهم الضبع. هامش، المراد السنة المجدبة. انتهى. وأنا ابنة خفاف بن إيماء الغفاري، وقد شهد أبي الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف معها عمر ولم يمضي وقال: مرحبا بنسب قريب. ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار، فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما، وجعل بينهما نفقة وثيابا، ثم ناولها خطامه فقال: اقتاديه، فلم يفنى هذا حتى يأتيكم الله بخير. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أكثرت لها؟ فقال: ثكلتك أمك. فوالله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصر حصنا زمانا فافتتحاه، فأصبحنا نستفيء سهمانهما فيه. وعن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء مال من البحرين، فقال أبو بكر رضي الله عنه: من كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أو عدة فليقم فليأخذ. فقام جابر رضي الله عنه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن جاءني مال من البحرين لأعطينك هكذا وهكذا 3 مرات، حثا بيده. فقال له أبو بكر: قم فخذ. فأخذ، فإذا هي 500 درهم. فقال عدوا له ألفا، وقسم بين الناس 10 دراهم 10 دراهم، وقال إنما هذه مواعيد وعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، حتى إذا كان عام مقبل جاءه مال أكثر من ذلك المال، فقسم بين الناس 20 درهما 20 درهما، وفضلت منه فضلة فقسم للخدم 5 دراهم 5 دراهم، وقال إن بكم خداما يخدمون لكم ويعالجون لكم، فرضخنا لهم هامش أي العطية القليلة، انتهى. فقالوا لو فضلت المهاجرين والأنصار بسابقتهم وبمكانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أجر أولئك على الله، إن هذا المعاش للأسوة فيه خير من الأثرة. فعمل بهذا ولايته. فلما مات أبو بكر رضي الله عنه واستخلف عمر رضي الله عنه، ففتح الله عليه الفتوح، فجاءه أكثر من ذلك، فقال قد كان لأبي بكر في هذا المال رأي ولي رأي آخر، لا أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قاتل معه. ففضل المهاجرين والأنصار، ففرض لمن شهد بدرا منهم 5000 5000، ومن كان إسلامه قبل إسلام أهل بدر فرض له 4000 4000، وفرض لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم 12000 لكل امرأة إلا صفية وجويرية رضي الله عنهما، ففرض لكل واحدة 6000، فأبينا أن يأخذنها، فقال إنما فرضت لهن بالهجرة، فقلنا ما فرضت لهن بالهجرة، إنما فرضت لهن لمكانهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنا مثل مكانهن، فأبصر ذلك فجعلهن سواء. وفرض للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه 12000 لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرض لأسامة بن زيد رضي الله عنهما 4000، وفرض للحسن والحسين رضي الله عنهما 5000 5000، فألحقهما بأبيهما لقرابتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرض لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما 3000، فقال يا أبتي فرضت لأسامة بن زيد 4000، وفرضت لي 3000، فما كان لأبيه من الفضل ما لم يكن لك، وما كان له من الفضل ما لم يكن لي. فقال إن أباه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، وهو كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. وفرض لأبناء المهاجرين ممن شهدوا بدرا 2000 2000، فمر به عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنهما، فقال زيدوه 1000، أو قال زده 1000 يا غلام. فقال محمد بن عبد الله لأي شيء تزيده علينا؟ ما كان لأبيه من الفضل ما كان لآبائنا. قال فرضت له بأبي سلمة 2000، وزدته بأم سلمة 1000، فإن كانت لك أم مثل أم سلمة زدتك 1000. وفرض لعثمان ابن عبد الله بن عثمان، وهو ابن أخي طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنهم أجمعين، 800. وفرض للنضر بن أنس 2000 درهم، فقال له طلحة جاءك ابن عثمان وهو مثله ففرضت له 800، وجاءك غلام من الأنصار ففرضت له 2000، فقال إني لقيت أبا هذا يوم أحد، فسألني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما أراه إلا قد قتل، فسل سيفه وسدد زنده وقال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل فإن الله حي لا يموت، فقاتل حتى قتل، وقال وهذا يرعى الغنم، فتريدون أجعلهما سواء؟ فعمل عمر عمره بهذا. هامش أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي والبزار واللفظ له راجع حياة الصحابة في الجزء الثاني الصفحة 99 والصفحة 100 انتهى الهامش. إلا أنه روي أن عمر رجع إلى رأي أبي بكر. ذكر البزار في الرواية السابقة فخرج يوم الجمعة، يعني عمر رضي الله عنه، لو قد مات عمر أو قد مات أمير المؤمنين أقمنا فلانا فبايعناه. وكانت امرة أبي بكر فلتة، أجل والله لقد كانت فلتة، ومن أين لنا مثل أبي بكر؟ نمد أعناقنا إليه كما نمد أعناقنا إلى أبي بكر. وإن أبا بكر رأى رأيا، رأى أبو بكر أن يقسم بالسوية، وقد رأيت أنا أن أفضل، فإن أعش إلى هذه السنة فأرجع إلى رأي أبي بكر، فرأيه خير من رأيي. 5 الغنائم، هامش جمع غنيمة، وهي المال المأخوذ من أعداء الإسلام عن طريق الحرب، انتهى. وتشمل الغنائم الأنواع الآتية: 1 الأرض، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم هذه الأرض بين المجاهدين بعد أن يأخذ خمسها للدولة، وقد فعل صلى الله عليه وسلم ذلك في خيبر. إلا أن عمر رضي الله عنه بعدما تولى خلافة المسلمين رأى أن تكون هذه الأرض وقفا على المسلمين لمصلحة رآها. وروى البيهقي في السنن أن عمر كتب إلى سعد بن أبي وقاص: انظر ما جلب الناس عليك إلى العسكر من كرائم أو مال، فاقسمه بين من حضر من المسلمين، واترك الأراضين والأنهار لعمالها، فيكون ذلك من أعطيات المسلمين، فإنك إن قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بقي بعدهم شيء. وروى البيهقي أيضا أن عمر وقف جميع الأراضي التي فتحت عنوة في الشام والعراق ومصر وسائر ما فتحه، وقال كلمته المشهورة: لولا آخر الناس لقسمت الأراضي كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. وروى أبو عبيد في الأموال أن عمر رضي الله عنه لما قدم الجابية أراد أن يقسم الأرض بين المسلمين، فقال له معاذ: والله لا يكونن ما تكره، إنك إن قسمتها اليوم صار الريع العظيم في أيدي القوم ثم يبيدون، فيصير ذلك إلى الرجل الواحد والمرأة، ثم يأتي بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسدا وهم لا يجدون شيئا، فانظر أمرا يسع أولهم وآخرهم. فصار عمر إلى قول معاذ. إلا أن عمر رضي الله عنه عدل عن رأيه هذا إلى رأي النبي صلى الله عليه وسلم. روى أحمد في المسند وابن حزم في المحلى عن عمر رضي الله عنه قال: لو عشت إلى هذا العام المقبل لا تفتح للناس قرية إلا قسمتها بينهم كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. 2 الأسرى، أسرى الحرب على قسمين: 1 النساء والصبيان، وهؤلاء لا يجوز قتلهم. روى ابن حزم في المحلى أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد ألا تجلبوا إلينا من العلوج أحدا، هامش جمع عيج، وهو الواحد من كفار العجم، انتهى. اقتلوهم ولا تقتلوا إلا من جرت عليه المواسى، ولا تقتلوا صبيا ولا امرأة. باء الرجال البالغون المقاتلون من الكفار، وهؤلاء يجوز قتلهم، وللحاكم أن يفعل بالرجال المقاتلين إذا وقعوا في الأسر ما هو أنفع وأصلح من إطلاق سراحهم أو الفداء أو القتل، وقد فعل عمر رضي الله عنه ذلك كله. روى أبو عبيد في الأموال عن الأوزاعي قال: سألت الزهري ما كان عمر يصنع بالأسارى، قال: ربما قتلهم وربما باعهم. وروى أبو عبيد أيضا عن ضبة بن محصن قال: شاكيت أبا موسى الأشعري في بعض ما يشاكي الرجل أميره، فانطلقت إلى عمر رضي الله عنه، وذلك عند حضور وفادة أبي موسى، فقلت: يا أمير المؤمنين، اصطفى أبو موسى من أبناء الأساورة 40 لنفسه. قال: فما لبثنا إلا قليلا حتى قدم أبو موسى، فقال له عمر: ما بال الأربعين الذين اصطفيتهم من أبناء الأساورة لنفسك؟ قال: نعم، اصطفيتهم وخشيت أن يخدع الجند عنهم، وكنت أعلم بفدائهم فاجتهدت في الفداء، ثم خمست وقسمت. فما أنكر عمر على أبي موسى ذلك، فكان رضي الله عنه يرى أن فداء الأسير يكون بما يتناسب مع حسبه، ولذلك كان لا يقسم من غلا فداؤه من الأسرى كأبناء الملوك ونحوهم. روى البيهقي في السنن أنه كان في قسم النجا يوم القادسية رجل من أبناء الملوك، فأراد سعد أن يأخذه منهم، فعادوا عليه بسياطهم، فأرسل إليهم: إنما كتبت إلى عمر، فقالوا: رضينا. فكتب عمر: إنا لا نخمس أبناء الملوك، فأخذه منهم سعد. قال المغيرة: لأن فداءه كان أكثر. وروى أبو عبيد في الأموال أن عمر رضي الله عنه بعث أبا موسى الأشعري في بعض الغزوات فأصاب سبيا، فقال عمر: خلوا سبيل كل أكار وزارع. فإذا ما من عليهم وأطلق سراحهم فإنهم يبقون في ديار المسلمين لا يرجعون إلى ديار الكفار، وتعقد لهم الذمة وتضرب عليهم الجزية، وهذا ما فعله عمر بأهل سواد العراق. روى البيهقي وأبو عبيد أن عمر رضي الله عنه أراد أن يقسم السواد بين المسلمين، فأمر أن يحصوا، فوجد الرجل يصيبه 3 فلاحين، فشاور في ذلك، فقال له علي: دعهم يكونوا مادة للمسلمين. فتركهم وبعث عليهم عثمان بن حنيف فوضع عليهم الجزية 48 و24 و12. 3. الأموال المنقولة كالذهب والفضة والسلاح والكراء وغير ذلك، ويدخل ضمن ذلك أموال الذين أسلموا بعد انتصار المسلمين. روى أبو عبيد في الأموال وأبو يوسف في الخراج أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص: إني كتبت إليك أن تدعو الناس إلى الإسلام 3 أيام، فمن استجاب لك قبل القتال فهو رجل من المسلمين، له مال المسلمين وله سهمه في الإسلام، ومن استجاب لك بعد القتال وبعد الهزيمة فماله فيء للمسلمين، لأنهم كانوا أحرزوه قبل إسلامه، فهذا أمري وكتابي إليك. فإن كان في الغنائم شيء كان الكفار قد غنموه من المسلمين، فإن هذا الشيء يرد إلى صاحبه المسلم قبل قسمة الغنائم إن تعرف عليه، وإن لم يتعرف عليه إلا بعد القسمة فلا حق له فيه. روى عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال: ما عرف قبل أن يقسم فإنه يرد إلى أهله، وما لم يعرف حتى تجري فيه السهام لم يردوه، ولا سبيل له إليه إلا بالقيمة. 6. كيفية تقسيم الغنائم. الأصل في ذلك قول الله تعالى: واعلموا أننا غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. الآية 41 سورة الأنفال. فالآية الكريمة نصت على أن الخمسة يصرف في هذه المصارف 5 التي ذكره الله تعالى، وهي: الله ورسوله وذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هامش: ذو القربى أي أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب الذين آزروه وناصروه. انتهى الهامش. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أسقط أبو بكر سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهم قرابته، وتبعه في ذلك عمر رضي الله عنه، وبقيت ثلاث فئات تستحق هذا الخمس، وهم الفقراء والمساكين وابن السبيل. روى أبو عبيد في الأموال أن نجده الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى، فكتب إليه ابن عباس: سهم ذوي القربى لنا، وقد كان عمر دعانا لينكح منه أيا منا ويخدم منه عائلنا، فأبينا عليه إلا أن يسلمه لنا لنأكله، فأبى ذلك علينا. أما الأربعة أخماس الباقية من الغنيمة فإنها تقسم بين المحاربين البالغين الأحرار ممن شهدوا المعركة. روى البيهقي وعبد الرزاق أنه لما غزا بنو عطارد ماه نهاوند وأمدوا بعمار بن ياسر من الكوفة قبل الوقعة وقدم بعد الوقعة، فقال: نحن شركاؤكم في الغنيمة. فقام رجل من بني عطارد فقال: أيها العبد المجدع، هامش المجدع أي مقطوع الأنف أو الأذن، وكانت أذن عمار قد أصيبت في سبيل الله، انتهى، تريد أن نقسم لك غنائمنا؟ فقال عمار: عيرتموني بأحب أذني. فكتب ذلك إلى عمر، فكتب عمر: إن الغنيمة لمن شهد الوقعة. الفيء وتقسيمه. هامش: الفيء هو المال الذي يأخذه المسلمون من أعدائهم دون قتال، انتهى. كان عمر رضي الله عنه يرى تخميس الفيء تماما كالغنيمة، ومصارف الخمس من الفيء هي نفس مصارفه من الغنيمة، اليتامى والمساكين وابن السبيل، وذلك بعد أن أسقط عمر سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهم قرابته. وأما الأربعة أخماس الباقية فكان رضي الله عنه يقسمها بين المسلمين بعد أن وضع الدواوين، فالرجل وقدمه، والرجل وبلاءه، والرجل وعياله، والرجل وحاجته. روى ابن شيبة أن أبا هريرة قدم على عمر من البحرين قال: فصليت معه العشاء، فلما رآني سلمت عليه، فقال: ما قدمت به؟ قلت: قدمت بخمسمائة ألف درهم، وفي رواية بثمانمائة ألف. قال: تدري ما تقول؟ قلت: مائة ألف ومائة ألف ومائة ألف ومائة ألف ومائة ألف. قال: إنك ناعس، ارجع إلى بيتك فنم ثم اغد علي. قال: فغدوت عليه، فقال: ما جئت به؟ قلت: بخمسمائة ألف. قال: أطيب؟ قلت: نعم، لا أعلم إلا ذاك. فقال للناس: إنه قدم علي مال كثير، فإن شئتم أن نعده لكم عدا، وإن شئتم أن نكيله لكم كيلا. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، إني رأيت هؤلاء الأعاجم يدونون ديوانا يعطون الناس عليه، فدون الديوان. وفي رواية أنهم قالوا: لا تفعل يا أمير المؤمنين، إن الناس يدخلون في الإسلام ويكثر المال، ولكن أعطهم على كتاب أي ديوان، فكلما كثر الناس وكثر المال أعطيتهم عليه. وروى أبو عبيد في الأموال أن عمر رضي الله عنه استشار الصحابة في من يقدم في هذا الديوان ومن يؤخر، فقال لهم: أشيروا علي بمن أبدأ منهم؟ قالوا: بك يا أمير المؤمنين، إنك ولي ذلك الأمر. فقال: لا، ولكني أبدأ بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رضي الله عنه يرى أن الناس جميعا شركاء في هذا المال. روى البيهقي عن أسلم قال: سمعت عمر يقول: اجتمعوا لهذا المال فانظروا لمن ترونه. ثم قال لهم: إني أمرتكم أن تجتمعوا لهذا المال، ف فتنظروا لمن ترونه. وإني قرأت آيات من كتاب الله سمعت الله يقول: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هامش. الآيات من سورة الحشر، وهذه هي الآية 7 والـ8 والـ9 والـ10، انتهى. والله ما هو لهؤلاء وحدهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم. الآية. والله ما هو لهؤلاء وحدهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الآية. والله ما من أحد من المسلمين إلا وله حق في هذا المال، أعطي أو منع حتى راع بعدن. وروى البيهقي أيضا عن مالك بن أوس الحدثان في قصة ذكرها قال: ثم تلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الآية. فقال: هذه لهؤلاء. ثم تلا: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. الآية. ثم قال: هذه لهؤلاء. ثم تلا: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. الآية. ثم قرأ: للفقراء المهاجرين. الآية. ثم قال: هؤلاء المهاجرون. ثم تلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. الآية. فقال: هؤلاء الأنصار. ثم تلا: والذين جاءوا من بعدهم. الآية. فقال: هذه استوعبت الناس، ولم يبق أحد من المسلمين إلا وله في هذا المال حق، إلا ما تملكون من رقيقكم. فإن أعش إن شاء الله لم يبق أحد من المسلمين إلا سيأتيه حقه، حتى الراعي بحمير يأتيه حقه ولم يعرق فيه جبينه. هامش. أخرجه ابن جرير كما في التفسير لابن كثير، حياة الصحابة، الجزء 2 الصفحة 10 بعد الـ218، وانتهى الهامش. 8. ادخار جزء من مال الفيء بغير تقسيم. أخرج البيهقي في سننه أن عمر رضي الله عنه قال لعبد الله بن الأرقم: اقسم بيت مال المسلمين في كل شهر مرة، اقسم بيت مال المسلمين في كل جمعة مرة. ثم قال: اقسم بيت مال المسلمين في كل يوم مرة. فقال رجل من القوم: يا أمير المؤمنين، لو أبقيت من بيت المال بقية تعدها لنائبة أو صوت. فقال عمر للرجل الذي قال ذلك له: جرى الشيطان على لسانك، لقنني الله حجتها ووقاني شرها، وعد لها ما أعد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله ورسوله. لذلك فإن عمر رضي الله عنه كان يرفض ادخار شيء من نقود الفيء لوقت الحاجة إليه، لأن هذا الادخار يؤدي إلى منع المسلمين من خيره. وإذا كان عمر يرفض ادخار شيء من النقود لما قد يحدث من أزمات، فإنه كان لا يتردد في ادخار الأموال الأخرى التي يرى ضرورتها كالسلاح والخيل للجهاد. انتهى الشريط التاسع وللكتاب بقية على الشريط التالي.